هذه تحية لكم مشاهدينا الكرام من عند الله طيبة مباركة. أحييكم وأسعد بصحبتكم على مدى ساعة تقريبا في بيتنا الكبير. نتحدث عن عندما يضل بنا الطريق أو عندما نتيه في الطريق، كيف لنا الخلاص. مصر في مفترق طرق لأول مرة في تاريخها، ليس الحديث فقط ولكن حتى التاريخ الممتد عبر قرون طويلة، لم يحدث أن اقتتل أبناء هذا البلد الطيب ولا اختلفوا بهذا الشكل ولا انقسموا أيضا بهذا الشكل. وعندما نتيه نبحث دائما عن علمائنا ورموزنا لنهتدي بهداهم، وربما أيضا لينقلوا لنا تجارب من سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومن تاريخ الأمة الإسلامية، كيف يكون الوفاق والحوار ليس فقط بين المسلمين، فهذا الوطن ليس للمسلمين فقط ولكنه للمسيحيين وللمسلمين، وبالتالي نحن نتحدث عن الإنسانية بشكل عام، كيف نظر إليها الإسلام وكيف ينظر إليها أيضا علماء الإسلام. اليوم نسعد بصحبة ضيفنا الجليل الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد حسان الذي أرحب به أيما ترحيب. مرحبا بفضيلتك فضيلة الشيخ، وأشكرك يعني على تلبية الدعوة. سهرناك كالعادة يعني فضيلتك معنا من الساعة 10، نعتذر شديد الاعتذار يعني لكن هذا حال الهواء دائما يعني.
الله يبارك فيكم.
الحقيقة في كلام كثير ومبادرات وخطب جمعة أود أن أتوقف مع كثير منها لأني متابع جيد لجهد فضيلتك يعني ولكلماتكم دائما الطيبة بشأن الوطن، ولكن في البداية أود أن أسأل فضيلتك كيف ترى هذا المشهد الآن، المشهد المصري، وكيف تشعر به فضيلة الشيخ محمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا شك ولا ريب أن مصر كما تفضلت تمر بأزمة حقيقية وخطيرة وحرجة. وأتصور أن أي سياسي يعيش الآن على أرض مصر لا يستشعر خطورة ما وصلت إليه مصرنا، فلا ينبغي على الإطلاق أن ينسب نفسه إلى السياسة. ولذا فأنا أرجو من الجميع الآن أن يتناسى وأن يتنازل عن رؤاه الحزبية والشخصية الضيقة، وأن يعلي مصلحة هذا البلد، وأن يقدم مكانة هذا الوطن الغالي الذي أعطانا جميعا بلا استثناء، وآن الأوان أن يعطيه كل الفرقاء وكل المتخاصمين وكل المتنازعين. فمصر القامة والقيمة لا تستحق أبدا من أبنائها أن يمزقوها بهذه الصورة المؤلمة، ولا تستحق مصر التاريخ، مصر الإسلام، مصر الأزهر، مصر الحضارة، مصر القيم، مصر الأخلاق، لا تستحق أبدا من أبنائها أن يمزقوها وأن يعيبوها وأن يقدموها الآن إلى العالم الذي يشاهدنا ويتابعنا على شاشات الفضائيات، أن يقدموها للعالم كله بهذه الصورة المهينة. مع أنني مقتنع غاية القناعة أن مصر لا تختزل في ميدان التحرير، ولا تختزل في ميدان الاتحادية، ولا تختزل في شارع أو شارعين، فمصر أكبر من هذين الميدانين وأكبر من شارعين هنا أو هناك أو هنالك. لكن بكل أسف نظرا لأن الإعلام يسلط الضوء بصورة متتالية متوالية على مدار الليل والنهار على مثل هذه الأحداث الفرضية في ميدان هنا أو شارع هنالك، فالعالم كله يتصور أن مصر كلها القامة والقيمة تحترق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أنا متألم غاية الألم، ولذلك أنا أقول كما سمعت الآن على شاشتكم المباركة، كنت أقول في إحدى الخطب صبرا يا مصر لا تحزني، فإن من يتآمرون عليك في الخارج والداخل ما عابوك وإنما هابوك. فحري بكل وطني صادق مسلم أو قبطي يعيش على هذا التراب الطاهر وعلى هذه الأرض المباركة أن يحفظ مصر وأن يحافظ عليها. فشتان شتان بين أن أختلف معك في الرأي وبين أن أحرق بيتي، بل إن شئت فقل أن أحرق نفسي. فكل من يحرق جدارا في مصر ومن يحرق سيارة ومن يعتدي على مؤسسة خاصة أو عامة لو عاد إلى رشده وصوابه وعاد إلى الحق لعلم يقينا أنه يحرق بيته هو وأنه يشعل النار في نفسه ويشعل النار في أهله وأولاده.
عايز أتوقف مع فضلتك أيضا عن حرمة الدم فضلت الشيخ محمد حسان، لأن الحقيقة هذا الأمر من الأشياء التي تؤرق المصريين جميعا. الآن الدم المصري ينزف، يعني هناك عدد كبير من الضحايا سقط مؤخرا. يعني كيف ترى أو كيف تحدث الإسلام عن حرمة الدم عموما؟
هذا موضوع جليل وموضوع خطير، وأنا ورب الكعبة يكاد قلبي أنا أن ينزف للدماء التي صارت على أرضنا الطيبة أرخص وأحقر من التراب، وصار كثير من الساسة، ودعني أتكلم بوضوح
لا.
لأن المرحلة لا تحتمل دبلوماسية الحوار ولا ما يعرض بالإتيكيت الفكري. كثير من الساسة يرقصون على دماء أولادنا وعلى جراح أبنائنا، ولو عرف الجميع حرمة الدم وخطورة الدم لفكر الواحد منهم 1000 مرة قبل أن يتكلم مرة، فضلا عن أن يخطو على الطريق أو أن يدعو إلى مظاهرة أو إلى اعتصام أو إلى غير ذلك، لسيما إذا علم البعض أنه قد يترتب على مثل هذا القول أو على هذا الفعل أن تسفك دماء أولادنا وشبابنا. وأنا لا أفرق أبدا بين الدم المصري، دم المصريين كله دم غال لا يجوز أبدا أن يهرق على هذه الأرض الطيبة. أرجو من أبناء مصر العقلاء، وأنا أخاطب الشباب الآن، فأملنا في الله ثم في شبابنا وأولادنا. أنا لا أخاطب الساسة، لأن الساسة في المرحلة الأخيرة قد فرطوا في حق هذا البلد وقد قصروا في حق هذا البلد، وأنا أقولها بصدق ووضوح وصراحة، لما كل هذا التطويل ولما هذا الجهد المبذول في جلسات للحوار لا تنجح؟ لماذا؟ لأن النوايا لم تصدق. وأنا ما اعتدت أن أتكلم بهذه الحدة، لكني أرى بلدي تحترق وأرى أبنائي وإخواني تسفك دماؤهم على هذه الأرض الطيبة. لماذا لا تنجح جلسات الحوار؟ لأنه لم تصدق النوايا بعد، ولم تطهر السرائر بعد، ولم يتقدم الجميع بصدق نية وطهارة سريرة وطوية للحفاظ على هذا البلد وللخروج به من أزمته الحقيقية. لو صدقت النوايا وطهرت السرائر وصححنا الانتماء لله ثم لمصر بعيدا عن أحزابنا وجماعاتنا ورؤانا السياسية الخاصة بنا، وقدمنا مصلحة هذا الوطن وحققنا صدق الانتماء إليه، والله الذي لا إله غيره لوصلنا جميعا، وإن اختلفت أيديولوجياتنا ورؤانا وأطروحاتنا لتوصلنا جميعا إلى أرضية مشتركة نقف عليها لنخرج ببلدنا من أزمتها. فأنا أخاطب شبابنا على الأرض، أخاطب أولادنا في الشوارع والميادين، وأخاطب البيوت التي يجب عليها الآن أن تخاطب أولادها وأن تخاطب شبابها، وأقول أنا لا أعلم وعيدا في القرآن الكريم كله أخي شريف أخطر من وعيد قتل النفس بغير حق.
يا سلام.
والله قرأت القرآن مرارا وأحفظه بفضل الله جل وعلا، ما وجدت فيه وعيدا من سورة الفاتحة لصورة الناس كوعيد قتل النفس. تدبر معي قول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أرجو من العقلاء أن يتدبروا هذه الآية. أقول يا شباب مصر، يا من ترفع السلاح الآن في وجه أخيك سواء كان من المعارضين لك أو سواء كان من ضباطنا أو جنودنا الذين يتعرضون الآن لحرج بالغ ولحرج شديد، أنا لا أفرق كما ذكرت بين دم ابن من أبنائنا في الشرطة أو في الجيش أو في الشارع أو في أي ميدان من الميادين. تدبر قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. عد كده حضرتك معايا، شوف الوعيد: فجزاؤه جهنم. خلاص كفاية كده، ما خلاص ومن يقتل لا 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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أي عاقل على وجه الأرض يسمع هذا الوعيد إن كان يعلم يقينا أنه سيقف غدا بين يدي الملك الحق جل جلاله، ثم يفكر أو يخطو على الطريق خطوة إلى ميدان من الميادين وهو يحمل سلاحا أو يحمل سلاحا من السلاح الأبيض أبيض كما يقال، ويصوب هذا السلاح الناري أو السلاح الأبيض إلى صدر أخيه المصري أو إلى وجه أخيه، كيف يحمل عاقل هذا السلاح وهو يسمع هذا الوعيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول روى الحديث: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. هل تعلم أن قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا؟
لا.
كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي بسند صحيح من حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. بل نظر يوما سيدنا رسول الله إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. قد تسألني أخي شريف وتقول لي: طب هذه هي دماء المؤمنين، أين دماء غير المسلمين
الإنسان
ممن يعيشون معنا على أرضنا؟
لا.
لقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فكيف إن كان المقتول ذميا من أهل الذمة؟ وبعض النصارى والأقباط حينما سمعوني أقول بأنهم أهل ذمة غضب، قلت لهم: لو عرفتم المعنى لسعدتم بهاتين اللفظتين. فأهل الذمة أي أهل العهد، أي أهل الحق، أي أهل الحرمة. هذا هو المراد بأهل الذمة في ديننا، بل لقد أوصانا نبينا بهم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر قال لأصحابه: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، أي من القبط، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. فأنا أود من شبابنا وأولادنا، وأنا أخاطبهم الآن ورب الكعبة كأب لهم وكأخ كبير لهم، أخاطبهم بكل صدق وود ومحبة: حذاري يا أخي الغالي ويا ولد الحبيب أن تصوب سلاحا لصدر أخيك المصري سواء كان مسلما أو قبطيا، فنحن جميعا يا أبنائي نركب سفينة واحدة، ألا وهي سفينة مصر، إن نجت نجونا جميعا وإن غرقت هلكنا جميعا.
الحقيقة يعني لا شك أنه لكل حادثة حديث، الأمور فرض نفسها مولانا، ومش قادر أخرج من المشهد المصري، وربما باخد فضلتك شوية ناحية السياسة، لكن أنا واثق أنه فضلتك هتمتعنا وتعطينا من تاريخنا الإسلامي ومن علمكم الغزير الكثير. يعني يبدو واضحا أن هناك أزمة ثقة كبيرة بين أطياف المعارضة وبين الحكم أو يعني المسؤولون في سدة الحكم. كان هناك محاولات لإحداث اختراق أو حلحلة، لإحداث نوع من إعادة القدر من الثقة من الحوار اللي فضلتك تكرمت بذكره. هل نجحتم في شيء بهذا الإطار؟ وأنا كنت قرأت من أسبوع أنه فضلتك يعني وعدتنا خير أنه في خلال إن شاء الله أيام قليلة ستبدو أو ستظهر بوادر طيبة لل يعني الجهد الذي بذلته أو المبادرات التي تمت في هذا الإطار.
لا زال عندي أمل كبير في الله سبحانه وتعالى ثم في أبناء مصر سواء كانوا في مؤسسة الرئاسة والحكم أو في المعارضة. لا زال عندي أمل وإن تأخر الوقت. كنت أتوقع من 3 أسابيع على الأقل حينما جلست مع زعمائي وقادة جبهة الإنقاذ، وأنا أشهد الله على ذلك لا أتحرك من منطلق سياسي وإنما من منطلق دعوي، من منطلق قرآني: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنا ما تحركت مع إخواني من أهل العلم إلا لله ثم لمصر، لا نبغي مركزا ولا منصبا سياسيا، ولا ننتمي لحزب من الأحزاب، ولا نعمل من أجل شخص ولا من أجل حكومة، نما نعمل من أجل الله ثم من أجل الوطن. كنت أنتظر من جبهة الإنقاذ أن ترد علي، وقد وعدوني أن يردوا علي، وقالوا لو كذبنا على أي أحد فسنصدقك، اتركنا نرجع إلى قواعدنا الحزبية ثم نعود إليك. وخاطبت الرئاسة ونعلن ذلك على الهواء، وقالوا لي بأننا مستعدون بفضل الله للحوار، بل وأرسل لي السيد الرئيس رسالة وقال أبارك مبادرة فضيلتكم وأنتظر الخطوة التالية وأنا مستعد للحوار، وأخبرت إخواننا في جبهة الإنقاذ بذلك.
لا.
فلا ينبغي على الإطلاق الآن أن يطرح جانب من الجانبين شروطا تعجيزية. الحوار أخي شريف لا يكون إلا بين المختلفين، الحوار لا يكون إلا بين المختلفين. هناك خلاف الآن، هناك تصدع، لماذا لا يجلس الجميع بلا شرط أو قيد واطرح كل ما عندك؟
ربما في حاجة إلى خطوة تساعدهم على هذا الحوار فضل الشيخ. يعني هم دائما يتحدثون عن حوار طويل في وقت سبق لم ينفذ منه شيء، وخرج الإعلان الدستوري بعد هذا الحوار، وبالتالي هم الآن يرفضون فكرة الحوار من دون أن يكون لك حتى خطوة من 5 خطوات تحدثوا عنها، ولتبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. الكثير متوافق على ضرورة وجود حكومة لديها خبرة وحنكة في هذا التوقيت.
لو استمعت إلى الطرف الآخر ستسمع طرحا آخر.
نعم.
ولذلك أنا أقول أنا لا أريد الآن أن أختزل جانبا من الجانبين لأقدم وجهة نظري على أنها الصحيحة، وإنما أنا أقول فليجلس كل طرف من الطرفين وليسمع كل طرف للطرف الآخر. يعني ستسمع من الطرف الآخر أن تشكيل حكومة إنقاذ الوطنين في هذه المرحلة لن تكون سببا من أسباب الخروج من الأزمة، فهذه حكومة إلى حد ما قريبة ومتقاربة ومتجانسة، ومع ذلك لم تستطع أن تخرج مصر من أزمتها. فكيف لو جاءت حكومة أخرى متنازعة متشاكسة مختلفة لن تستطيع أن تنقذ البلاد في غضون 2 شهر مثلا؟ ثم هل يعقل أن يحدث انتخابات برلمانية وأن تغير حكومة أخرى وتأتي حكومة جديدة بعد 2 شهر؟ ستسمع هذا الطرح.
لا.
وأنا سألت فعلا قلت لماذا لا تستجيب لهذا الطلب، فرد علي بهذا الرد. فأنا الشاهد أنا لا يعني أريد فقط من الطرف المعارض ومن طرف الحكومة وأساسة الرئاسة أن يجلس كل طرف مع الآخر ويطرح كل طرف ما عنده، ويصل الجميع إلى أرضية مشتركة، بشرط أن يعلم الجميع أنه في حال الخصام والتنازع يجب على كل طرف أن يتنازل للطرف الآخر
من أجل الوطن،
من أجل الله ثم من أجل الوطن. أنا في حال الخصام واستشهدت بآية جميلة في كتاب ربنا قال جل وعلا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، علاقة وطيدة بين الصلح وبين شح الأنفس. ففي حالات الخصام النفس شحيحة تصر على أن تحصل على حقوقها كاملة في حال النزاع والخصام، ومن ثم لا يتم الصلح ولا ينجح. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، أي إذا أردتم أن ينجح الصلح فلتتخلى كل نفس عن شحها، ولتتنازل كل نفس للنفس الأخرى عن بعض مطالبها، لا تطالب بكل ما تريد وأنا لا أطالب بكل ما أريد، فلتتنازل مؤسسة الرئاسة ولتتنازل المعارضة بحيث يصل الجميع إلى أرضية مشتركة لإنقاذ هذا البلد، لأن البلد ليست ملكا لمؤسسة الرئاسة وليست ملكا للمعارضة.
صحيح.
وليست ملكا للحكومة، نما مصر ملك لشعبها وأجيالها. وأنا أرى أنه من الواجب الآن على كل مصري صادق وطني شريف أن يجلس بلا قيد أو شرط، وأن ننجح جلسات الحوار الوطني لا لمجرد الشو الإعلامي،
لا،
وإنما لوضع آليات حقيقية عملية على أرض الواقع في كل المجالات للخروج بمصر من أزمتها.
هل تطرقتم خلال هذه المبادرة وحديثكم مع الطرفين إلى ما يسمى بالضمانة لتنفيذ نتائج هذا الحوار، لوجود ما يعرف بجدول أعمال أو نقول أجندة لهذا الحوار؟ هذه أمور تثار ودائما لا نصل يعني الى حل فيها فضيلة الشيخ؟
أنا قلت
يعني عملية التوافق هنا كيف يمكن ان تتم يعني؟
انا قلت لاخواننا في جبهة الانقاذ انا مستعد بفضل الله تبارك وتعالى مع بعض اخواننا من اهل الفضل والحكمة والعقل والعلم وما اكثر هؤلاء في بلدنا بفضل الله جل وعلا. ويا حبذا لو تبنى فضيلة الشيخ الأزهر هذه المبادرة، وقد اجتمعنا قريبا ووددت أن لو فعلت مبادرة الأزهر
صحيح.
وثيقة الأزهر لنبذ العنف اتفق عليها الجميع ووقع عليها الجميع وكنت واحدا من الحضور. لماذا لم تفعل هذه المبادرة من أجل مصر؟ ثم تألمت غاية الألم حين أوكل شيخ الأزهر لشبابنا وأبنائنا أن يعني يواصلوا العمل لإنجاح هذه المبادرة، تألمت وحين رأيتهم يعلنون فشلهم في هذه المبادرة. لماذا؟ لماذا؟ أنا أقول بكل صدق لأن النوايا لم تصدق.
لا.
لابد أن يصحح كل طرف نيته وأن يخلص سريرته وأن يطهر طويته وأن يتنازل عن رؤيته من أجل مصلحة هذا الوطن. هل هنالك مصري شريف سعيد أن يمضي علينا كل أسبوع وتسفك فيه دم ابن من أبنائنا أو تحرق مؤسسة من المؤسسات أو يهان جندي من الجنود الأمن أو الجيش أو يهان ابن من أبنائنا أو بنت من بناتنا؟ هل يقبل هذا مصري وطني شريف؟ والله لا يقبل. فأنا أرى أن إنجاح جلسات الحوار واجب على كل مصري شريف سواء كان في المعارضة أو في مؤسسة الحكم والرئاسة.
انت زعلان فضلتك من جبهة الانقاذ ان هم لم يردوا حتى الان يعني على مبادرتك؟
نعم. يعني الاستاذ حمدين ونحن في الجلسة الأخيرة في جامع في مؤسسة الازهر جزاه الله خيرا اخبرني ووعدني بانه سيرد علي. قلت الوقت ضيق، قلت له الوقت ضيق، يجب ان نتحرك. اختاروا مجموعة من أهل العلم والعقل والحكمة من الشرفاء في بلدنا ليكونوا ضمانة، بل أنا أقول الضمانة الوحيدة إذا أردتم ذلك أن يكون هذا الحوار بين المؤسسة في الحكم وبين المعارضة على الهواء مباشرة، وأن نترك الحكم لشعب مصر العبقري ليحكم الشعب بل وليحاكم الشعب من يعمل لصالح هذا الوطن ومن يعمل ضد هذا الوطن.
وهل هناك يعني موافقة حتى مبدئية على فكرة انه جلسات الحوار تكون مذاعة على الهواء؟
لا، هذه اول مرة اطرحها الان
فضلتك.
انا لاول مرة اطرح هذا الان.
انت فضلتك عايز ضمانة يعني لجبهة الانقاذ اذا كانوا متخوفين من شيء ان يدخلوا الى الحوار، لانه انا الاوان يعني ان نحقن الدماء زي ما فضلتك قلت.
نعم.
ونحقن انهيار الاقتصاد
حتى لو انتهت حتى لو وصلوا الى قناعة معينة في المرحلة الماضية بأن جلسات الحوار ما نجحت ولن تنجح، فأرجو أن نخطو خطوة عملية في هذه المرحلة الحرجة وبعد ذلك نترك الحكم لشعب مصر.
صحيح.
فشعب مصر شعب عبقري يعلم من يعمل لصالح هذا الوطن ومن يعمل لمصلحة الشخصية والحزبية والجماعية الضيقة.
يعني لو زملائنا يقدروا يجيبونا الأستاذ حمدين صباحي على التليفون هنكون سعداء جدا. يعني فضيلة الشيخ انا عارف مش عايزين ندخل تليفونات، لكن ده موضوع مهم حد في قيمة ومكانة الشيخ حسان الحقيقة، واحنا كإعلام وطني معنيين الحقيقة بانه يعني بوحدة هذه الأمة، لانه الحقيقة انه الأخبار اللي تواترت كمان يا مولانا بشأن مش بس انهيار الجنيه أمام كل العملات مؤخرا 1.8 مليار دولار انخفاض في قيمة الاحتياطي النقدي، وبالتالي له تبعات كبيرة جدا على المواطن المصري، لأنه لن يكون هناك اقتصاد ولن يكون هناك تحسن في الاقتصاد طالما استمرت الحالة السياسية.
صحيح.
بهذه السيولة وبهذا السجال. لا مخرج إلا عودة اللحمة إلى الجسد يا مولانا. خطورة هذا الانقسام شايفه إزاي على مصر وممكن يودينا لغاية فيه؟
أنا قلت قبل ذلك بأن الأزمة السياسية والأمنية والإعلامية والتعليمية كل هذه الأزمات لا مخرج على الإطلاق للبلد منها إلا بالحوار، إلا بالحوار الجاد، إلا بالحوار الجاد الصادق. في آليات لإنجاح الحوار فلنتفق على وضع هذه الآليات لإنجاح الحوار
كويس،
لا حرج على الإطلاق، وأن يلتزم كل طرف من الطرفين بهذه الآليات لإنجاح هذا الحوار. لكن إذا لم يستشعر المصريون الآن لا سيما من القادة في الحكم أو في المعارضة أن مصرهم وبلدهم تتعرض لخطر حقيقي ولأزمة اقتصادية خانقة ربما لا يشعر بها إلا الفقراء، ربما لم تعض هذه الأزمة طوال العامين الماضيين إلا الفقراء والبسطاء،
صحيح.
ومع ذلك ستجد هؤلاء يحملون قلوبا رقراقة رقيقة ربما تبكي ويبكي كثير من آبائنا وأمهاتنا في البيوت على هذا الواقع الأليم الذي تتعرض له مصرنا وبلادنا، ربما لا يستشعر آلام هؤلاء استشعارا حقيقيا من لا زال إلى هذه اللحظة يقدم مصلحة حزبه ومصلحة جماعته ومصلحته الشخصية على مصلحة هذا الوطن. فأنا أرى أن هذا الانقسام بنص القرآن وبنص السنة فشل، فشل، ولا تنزعوا فتفشلوا. فالفشل قرين النزاع،
صحيح.
قرين الخصام، قرين هذا الاختلاف. أنا قلت قبل ذلك اختلاف العقول ثراء واختلاف القلوب داء وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. فتعالوا بنا لنستثمر هذه الآية من آيات الله جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فالاختلاف أمر قدري.
ولا يزالون مختلفين، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، وآية أخرى: لهدمت صوامع وبيع وصحف. يعني هذه سنة من سنن الحياة، لكن على الأقل نحافظ على الحد الأدنى من مفهوم هذا الاختلاف. يعني هل يحضرك شيء في تاريخنا ومواقف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عليه في معنى الاختلاف والرأي والرأي الآخر؟
الشيخ محمد حسن بلدنا
طب أستاذ فضلتك، أولا أنا بعتذر يعني جدا لضيوفنا الكرام ومشاهدينا عشرات الاتصالات بتنهال الحقيقة، مش قادرين ناخد تليفونات علشان نستمتع بحديث فضيلة الشيخ حسان. نقدر نتواصل مع بعض عن طريق يعني مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر، وهنلتقي بعد يعني موجز الأنباء لذا نتمنى إن شاء الله أن يكون سريعا، لأن الحقيقة الأخبار أخرتنا كتير النهاردة، فنتمنى أنه نعود سريعا لهذا الحوار. مجددا مشاهدينا الكرام، والحديث يتواصل مع ضيفي الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الجليل الشيخ محمد حسان الذي أرحب به مجددا. كنا نتحدث قبل هذا الفاصل الإخباري فضيلة الشيخ محمد عن يعني صورة من صور الحوار بين رسولنا الكريم تحضر فضيلتك وأحد المختلفين معه، لنعطي للناس يعني أمل في أنه من الممكن أن يحدث توافق حتى بين اختلاف الأيديولوجيات أو مع اختلاف الأيديولوجيات.
يعني بل أنا أعجب يعني حين أذكر لإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات الآن صورة من صور الحوار مع مشرك، مع مشرك وليس مع مختلف معي من نفس عقيدتي ونفس ديني
أو ابن وطني.
نعم، كل إخواننا يعلمون أن عتبة بن ربيعة وهو سيد من سادات الشرك في مكة،
صحيح،
ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه صفقة بالمعدن المعاصر كبيرة. حين ذهب له وقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفات به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، وإني جئت أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: قل يا أبا الوليد أسمع. لماذا لا نرفع الآن هذا الشعار؟ قل أسمع. سياسة الإقصاء سياسة خطيرة ومخطئة، بل وخطيئة، أراها خطيئة من الخطايا سياسة الإقصاء. وأنا قلت مرارا،
صحيح،
يا إخواني، مصر أكبر من أي فصيل،
صحيح،
لا تستطيع جماعة ولا يستطيع حزب ولا يستطيع فصيل أن يحمل مصر وحده، بل يجب أن يحمل مصر كل من يعيشون على هذه الأرض الطيبة سواء كانوا من المسلمين أو من الأقباط. فمصر ليست ملكا للمسلمين فقط، وليست ملكا للأقباط فقط، وليست ملكا للإسلاميين فقط، وليست ملكا للليبراليين فقط، بل هي ملك للجميع، ويجب على الجميع أن يتعاون بصدق لصالح هذا الوطن. قل يا أبا الوليد أسمع.
نعم.
فعرض عليه ما عرض: إن كنت تريد بهذا الأمر مالا جمعنا، إلى آخره. ثم قال له صلى الله عليه وسلم بعدما قال: أو قد فرغت يا أبا الوليد
كمان
من تاني. لم يقاطعه ولم يعنفه ولم يسبه، وإنما قال: أو قد فرغت؟ قال: نعم. قال: أسمع مني. قال: أسمع. فقرأ عليه صدر سورة فصلت، ثم لما قرأها ومر بأذ السجدة فسجد، قال: ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد، فاصنع ما شئت. فذهب إلى قومه يقول لهم، يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا قوم، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا قوم اتركوا الرجل وما هو فيه، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به.
يا سلام.
الشاهد أنك لو تحاورت مع أي إنسان حوار العقل، حوار الجدية والهدوء، حتما ستصلون، وإن اختلفت العقيدة والأيديولوجية ستصلون إلى أرضية مشتركة. ولذلك يقول ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهو لابد من أن ننعش في الحوار المشترك والمتفق عليه. أنا أخاطب الآن زعماء الساسة في المعارضة وفي الحكم، أقول: أليست هناك من النقاط المشتركة التي يقف عليها الجميع من أبناء هذا الوطن الكثير؟
نبني عليها.
ألا تتفقون جميعا على حرمة الدم المصري؟ ألا تتفقون جميعا على حرمة وتجريم العنف والتخريب والتدمير؟
طبعا.
ألا تتفقون جميعا على أن مصر تمر بمرحلة خطيرة وأزمة اقتصادية خانقة تحتاج منا جميعا أن نتكاتف لإنقاذها؟ ألا تتفقون جميعا أن أهلنا في البيوت يعانون الآن أشد المعاناة؟ أليست هذه قواعد مشتركة يتفق عليها الجميع؟ تعالوا لنبني على هذه الأصول المشتركة. وأنا أتنازل لك وأنت تتنازل لي، لا أقول تنازل عن مبدئك ولا أقول تنازل عن دينك ولا عن خلقك، وإنما تنازل عن بعض وأطروحاتك للحل والخروج من الأزمة في مقابل أن يتنازل الطرف الآخر لنصل إلى هذه الأرضية التي نبني عليها لإنقاذ وطننا وإنقاذ بلدنا. فالحوار هو الحل، ولو عاشوا عشرات السنين سيدورون في حلقة مفرغة، وستنزف الدماء كل جمعة وكل أسبوع، وستحرق المؤسسات وستخرب الممتلكات. لكن أنا
القادم أسوأ يا مولانا، لأنه نعم. هناك أناس يعني يتعرضوا لضنك العيش وعناصر كثر لم تخرج بعد.
أنا حذرت في خطبة عرفة يا أستاذ شريف من خروجي وثورتي الجياع.
نعم.
ولا ينبغي أن يلوم أحد بعد ذلك إلا نفسه.
صحيح.
وأنا قلت: والله لو انكسر الجيش كما انكسرت الشرطة، قلت ذلك في عرفة.
نعم.
وربما لامني بعض الإخوة.
نعم.
وظنوا أنني صرت لواء في الجيش، ولكني أقولها لله.
صحيح.
قلت: لو انكسر الجيش وضاع أمن هذا البلد وغرقت هذه السفينة التي نركبها جميعا، لن يأمن مصري مسلم أو قبطي على نفسه ولا على ولده ولا على ماله، وسيحترق الجميع بهذه النار، بنار الفوضى التي يريد البعض لنا بسذاجة أن يجعلها سيدة المشهد وحاكمة الموقف. لا يوجد ما يسمى بالفوضى الخلاقة، هذا مذهب خطير، وهذه كلمة خطيرة، وسياسة أمريكية لا تصح ولا تقبل. فعلى أبناء الوطن أن يكونوا عقلاء حكماء. ما كانت الفوضى خلاقة أبدا. بل حكموا العقل، وقبل ذلك حكموا الشرع وحكموا الدين. وقبل أن تتكلم وقبل أن تتحرك سل نفسك: هل يرضي ربك سبحانه وتعالى قولك هذا وفعلك هذا؟ وستسأل بين يديه جل وعلا. لأنني أرى أن من أخطر الأزمات التي تفضلت بالسؤال عنها، وهي أزمة الثقة، أرى أن منبعها من نفوسنا. هل تتفق معي أننا رأينا في العامين الماضيين سياسة ممنهجة خطيرة من قتل الأحياء، بمعنى القذف والسب والشتم وانتهاك الأعراض وانتهاك الحرمات؟ هذه لا تقل خطورة عن سفك الدماء. كم من بريء قتل، كم من شريف قتل، كم من طاهرة انتهك عرضها وشرفها.
صحيح.
فأزمة الثقة لا يمكن أبدا أن تحل إلا إذا بدأ الحل من داخل النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد أن نطهر نفوسنا من الحقد والحسد والضغينة والغيبة والنميمة والشر والقذف والشتم والسب واللعن. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأرجو أن يعلم الجميع أن ما عند الله من الرزق والأمن والأمان والاستقرار والرخاء والسعة والبركة لا ينال أبدا بالمعصية، لا ينال إلا بالطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فأرجو من الجميع أن نتصالح، أن نتسامح، أن نعلي شعار العفو، فليعفوا وليصفحوا. هل تعلم أن الله جل وعلا أمر المؤمنين بالعفو والصفح عمن؟ قال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اسمع ماذا قال: فاعفوا واصفحوا.
يا سلام،
فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مصر تحتاج الآن إلى هذه الأخلاق. أزمتنا الحقيقية أخي شريف أزمة أخلاق. أنا لا أقلل من شأن الأزمة السياسية،
صحيح،
لكن لو فتشت عن أسبابها الحقيقية ستعلم أن أسبابها الأخلاق.
هذه حقيقة.
الأزمة الاقتصادية الأخلاق، الأزمة الإعلامية الأخلاق، الأزمة التعليمية الأخلاق. أزمتنا الحقيقية أزمة أخلاق. أين الصدق؟ أين المروءة؟ أين الوفاء؟ أين العطاء؟ أين الرجولة؟ أين الشهامة؟ أين الكف عن الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض وتجريح الحرمات؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم إن لمستني فأنت تلمز نفسك، وإن لمستك فكأني ألمز نفسي، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن،
إن بعض الظن
إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. والله لو عاد أهلنا إلى هاتين الآيتين في سورة الحجرات وطهروا مجتمعهم المصرية والإسلامية من هذه الآفات الست أو هذه الأمراض الستة، والله لبرئ مجتمعنا ولا طهرت قلوبنا ونفوسنا، وعدنا إلى الحق الذي لن نسعد في الدنيا والآخرة إلا بالعودة إليه.
يعني هذا الحديث الطيب وبصراحتكم المعهودة فضل الشيخ محمد، خليني أسأل فضلتك، في غياب الثقة والعفو والتسامح على من تقع المسؤولية؟ من المطلوب منه أن يقدم الخطوة الأولى أو أن يسارع الخطوة أثناء حديثكم مع الطرفين سواء مؤسسة الرئاسة أو جبهة الإنقاذ؟ يبدو لي كمراقب أنه هناك غصة في حلق رموز جبهة الإنقاذ، يبدو أن لديهم موقف ما من الرئيس، والرئيس وعد أنه لديه الرغبة في أن يتصل بهم. هل يمكن أن نزيل هذا الاحتقان ونعيد بناء الثقة؟ لأنه لن يكون هناك حوار ناجح إلا بثك. تفضلت فضلتك، لمست ده إزاي؟ ومين اللي مفروض يأخذ الخطوة اللي جاية؟
أنا أرى ابتداء أن الكل مسؤول عن ضياعي وغيابي وغياب أزمة الثقة.
بالتأكيد
أحمل الجميع.
نعم.
وما أبرئ نفسي
ولا لا نستثني أحد.
وما أبرئ نفسي. نعم. الكل في مصر مسؤول طوال العامين الماضيين على غياب أزمة الثقة التي حدثت بين الأفراد على مستوى شخصي وبين المؤسسات.
صحيح.
وبين المؤسسات والأفراد. وإذا أردنا أن نعيد هذه الثقة من جديد فلنبدأ كل واحد منا بنفسه بعدم إساءة الظن بالآخرين أو التخوين أو التشكيك أو اتهام النيات، لكنني أرى وأدين لله عز وجل بأن الخطوة العملية الأولى على الطريق في يد مؤسسة الرئاسة، فلتبدأ المؤسسة لأنه مسؤول أمام الله
ولي
عز وجل.
نعم.
ثم أمام شعبه وعن شعبه فليبدأ. أعلم أن السيد الرئيس قد دعا للحوار.
صحيح.
مرارا وتكرارا، وهو إلى الآن لازال يدعو، وأنا قلت فلتكن الدعوة بطريقة رسمية، لأن البعض يقول أنا ما دعيت إلا دعوة عامة، فأنا أقول لماذا لا تكون الدعوة في هذه المرحلة بطريقة رسمية لفلان وفلان وفلان وفلان، وأدع الحكم لمن تغيب وتأخر بعد دعوتي بصورة رسمية شخصية، أدع الحكم لهذا الشعب العبقري الذكي، لكن أرجو أن يبادر ويصر على المبادرة الدكتور محمد، وأسأل الله أن يسدده في ذلك وأن يحفظه وأن يؤيده بمدد من عنده، لأن المرحلة فعلا خطيرة، وأنا أرى أنه يجب عليه وأقولها لله أن يحتضن كل المصريين وأن يضمهم إلى صدره وأن يسمعهم خفقات قلبه الذي يحب هذا البلد، فليبدأ بالمبادرة.
خليني أقول لفضيلتك أنه في حالة الاستقطاب اللي موجودة، البعض بيفسرها فضيلة الشيخ محمد أنه التيار الإسلامي بيجد أنه هذه فرصة لن تتكرر ولن تعوض في شأن استمراره في سدة الحكم يعني، والتيار الليبرالي والمتخوف أنه يستمر التيار الإسلامي في الحكم ولن يكون هناك تداول للسلطة. بدلي الأمر وكأنه صراع وجود بين تيارات مختلفة أيضا، هل فضلتك لمست هذا التخوف لدى التيارين أثناء يعني الرحلات المكوكية أو اللقاءات أو المبادرات اللي فضلتك عقدتها مع الرموز، وإزاي نبدد هذه المخاوف؟ كيف يدرك الناس أننا نعيش في وطن واحد زي ما فضلتك قلت في صدر الحديث، إذا غرقنا جميعا وإذا نجا بعون الله نجونا جميعا يعني.
أنا أرجو أن يعلم الجميع سواء من الليبراليين أو الإسلاميين أن شعب مصر أذكى من أن يخدعه أي أحد، فعلى الجميع أن يثق في الله سبحانه وتعالى ثم في اختيار هذا الشعب. إذا أردت أن يقدمك هذا الشعب فانزل إليه وخاطبه هو، والشعب أزكى من أن يخاطب عبر الشاشات، بل يحتاج إلى مخاطبة عملية واقعية على الأرض. لا يمكن على الإطلاق أن أمنحك صوتي وأن أمنحك إرادتي في أن تحكمني وأنا لا أعرفك إلا من خلال الشاشة.
صحيح.
فأنا أرجو أن يعلم الجميع هذا، وشعب مصر يعطي لكنه لا يخدع، فإن وجد من يضحك عليه ومن يخدعه سيعاقبه. وأنا شبهت شعب مصر تشبيهين وأنا أصر عليهما. شبهت شعب مصر بماء النيل الذي يسري في هدوء ورخاء يعم الجميع، لكنه إن زمجر أغرق.
صحيح، انتفاضته بتكون يعني
مغرقة. وشبهته ببذور الزهور التي توضع في التراب ويوضع عليها الطمي والطين، لكنها لا تستسلم، سرعان ما تراها قد نفضت هذا الطين والتراب وخرجت في شكل ورد أخاذ وزهر جميل وعبير ملفت. هذا هو شعب مصر، فليعلم الجميع أنه لن يخدع شعب مصر، لا الإسلاميون ولا الليبراليون. انزل على الأرض وقدم نفسك لهذا الشعب قولا وسلوكا وعطاء وفناء وإخلاصا، فناء في خدمته. فليعلم الجميع أن هذا الشعب سيأتي في السنوات المقبلة بفضل الله من يقتنع قناعة كاملة بأنه الحريص على خدمته ومصلحته لله سبحانه وتعالى أولا.
يعني ألمني جدا كما ألم كثير من المصريين، وأكيد ألم فضلتك في ظل يعني سعينا الحثيث للحوار الوطني ولإعادة بناء الثقة، أن تخرج بعض الآراء، لا أريد أن أسميها فتاوى لأنه بالتأكيد هذه الفتاوى لها مؤسستها ولها رجالها، ولا يتجرأ أحد على الفتوى، هكذا تعلمنا من علمائنا وفي أزهرنا الشريف يعني. أن تخرج بعض الآراء التي تطالب اقتلوا فلان أو أحل دم فلان، يعني كيف ترى خطورة مثل هذه الدعاوى فضيلة الشيخ محمد حسان؟
أنا أثمن قولك الجميل، ألا وهو أنه لا ينبغي على الإطلاق الآن أن تخرج الفتاوى فردية، وإنما يجب أن ترد الفتاوى إلى مؤسساتها العلمية بالعقل الجمعي، كمجمع الفقهي، مجمع البحوث الإسلامية. لا ينبغي على الإطلاق، وأنا يعني تنازلت عن برنامج للفتاوى لي من أجل أنني دعوت إلى هذا وأردت أن أطبق هذا فعلا على أرض الواقع، واعتذرت ولازلت أعتذر، حتى تكون الفتوى جماعية، لأن الفتوى الفردية قد أصيب فيها وقد أخطئ. ثم أنا أؤكد لك أن الفتوى التي أذيعت وأشيعت في الأيام القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام، يعني حينما تأكدت اجتزئت واختزلت بطريقة مريبة وخطيرة، ولا ينبغي على الإطلاق أن نتعامل بهذه الطريقة، لأننا بمثل هذه الإشاعات وبمثل هذه الفتاوى الغير دقيقة والمنقولة بغير دقة وبغير أمانة قد تصيب المجتمع بحالة من الهلع وبحالة من الفزع. لكن ثق تماما أنه لا يوجد عالم أو طالب علم، لا يوجد طالب علم فضلا عن عالم يعلم حرمة الدماء من كتاب ربنا وسنة نبينا يستحل الدماء بهذه الطريقة ويقول اقتلوا فلانا واقتلوا فلانا، فلا يقول بهذا طالب علم فضلا عن عالم. وأؤكد على أن الدماء مصونة، وأن حق الحياة حق كبير وحق أصيل، ليس من حق أي أحد أن ينتهك حرمته أو أن يستبيح حماه. قال الله جل علاه: ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم لبني آدم، للإنسان، كل الإنسان، ولا يجوز أبدا لإنسان أن يتطاول على حياة إنسان آخر إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى. بل ليس من حق الأفراد أن يأخذوا حقوقهم بأيديهم هم، وإلا لتحول مجتمعنا إلى غابة، وتحول مجتمعنا إلى فوضى ستحرق نارها الجميع بالاستثناء.
أنا سعدت بفضلتك يعني والله، ولا فض فوق، وما تمنيت أن ينتهي هذا اللقاء، لكن أنا عارف إن إحنا سهرنا فضلتك. لي رجائين، رجاء الختام، فضلتك هتقول إيه لمشاهدينا الكرام ولكل أبناء الشعب المصري، ثم نختم بدعاء ليكون عندنا في التلفزيون المصري نستخدمه في فقرة يا رب احفظ مصر. نبدأ بالمناشدة أو بطلب فضلتك إلى المصريين.
أناشد المصريين جميعا أن يحفظوا مصر، وأن يحافظوا على مصر. وأقول لهم: فرق بين التعبير عن الرأي وإن خالفتني وبين التخريب والتدمير، لا ضرر ولا ضرار. عبر عن رأيك كما شئت بأدب وحضارة وخلق ورقي، لكن لا تخرب طريقا ولا تقطع طريقا ولا تحرق مؤسسة عامة ولا تدمر مؤسسة خاصة ولا ترفع سلاحك في وجه أخيك ولا تسب أخاك ولا تشتمه ولا تخونه ولا تشكك فيه ولا تتهم نيته. فأنت تريد الخير لهذا البلد كما يريد الخير لهذا البلد أخوك الذي تتهمه. تعالوا بنا لنتناسى هذه الخلافات ولنتناسى هذه النزاعات، ولنتفق جميعا على حرمة الدماء وعلى وجوب البناء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون ساعة إجابة، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء والاستقرار، اللهم أنزل على مصر من رحماتك واستخرج لمصر من بركاتك، اللهم وفق ولاة أمرها في كل ميدان من ميادينها إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم احفظ رجالها، اللهم احفظ شبابها، اللهم اصطر نساءها، اللهم بارك أولادها، اللهم بارك في خيراتها، اللهم بارك في خيراتها ووسع أرزاق أهلها يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل عليها من رحماتك واستخرج لها من بركاتك، اللهم استخرج لها من بركاتك، اللهم استخرج لها من بركاتك، اللهم فرج كربها واكشف همها وأزل غمها وفك أسرها وتول أمرها وأحسن خلاصها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
حفظكم الله وبارك فيكم ولا فض فوق. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، أسعدتنا.
الله يبارك فيكم.
يا رب احفظ مصر، دمتم في أمان.